أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التقريب السابع والأخير هو دعوة أن المستفادة من قوله تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله تعالى بعد هذه الآية في نفس السورة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى في سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المستفاد من هذه الآيات الشريفة المؤيدة بالروايات الآتية أن الشارع بصدد بيان قاعدة كلية تحكم العلاقة الزوجية القائمة بين الزوج وزوجته، وأن هذه القاعدة هي عبارة عن أن الحياة الزوجية لابد من أن تكون إمساك بمعروف، وأن الزوج يجب عليه القيام بحقوق الزوجة كاملة، وأنه في حالة انتفاء ذلك لأي سبب كان، في حالة عدم القيام بالحقوق الزوجية، يجب على الزوج اختيار الحل الثاني وهو التسريح بإحسان والمفارقة بمعروف، أي الطلاق. وتخلية سبيل هذه الزوجة، فالأمر دائر بينهما: إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان. تمكن الزوج من القيام بحقوق الزوجية اللازمة عليه شرعا، هذا إمساك بمعروف. إن لم يتمكن، إن حرم الزوج من حقوقها الشرعية سواء لعدم قدرته أو لعناده وإصراره على عدم وفائها حقوق الزوجية، يجب عليه الطلاق اختيار الحل الآخر. وهذا كما هو واضح لا يفرق فيه بين كل الصور المتقدمة، يعني يجري في جميع الصور السابقة، يجري في حق القادر، يجري في حق العاجز، يجري بلحاظ كل الحقوق، ولا يختص بالنفقة كما في بعض الأدلة السابقة. في كل الحقوق يجري هذا، يجب على الزوج أن يقوم بتمام الحقوق الزوجية وإلا يجب عليه الطلاق. هذا هو التقريب السابع. هذا التقريب هناك ملاحظات عليه. الملاحظة الأولى هو أنه قد يدعى أن الحديث مختص بحالة الامتناع مع القدرة، فلا يشمل العاجز، فلا يشمل العاجز، أن الآية الشريفة تختص، أن التقريب، نقول أن التقريب يختص بماذا؟ بالقادر، بالممتنع مع قدرته على ذلك، ولا يشمل العاجز. والمثال الواضح للعاجز هو ياهو، هو مسألة العنن الحادث بعد الزواج وبعد الوضع، عاجزا هذا، هل يشمله هذا التقريب أو لا؟ لاعتراض الملاحظة تقول أن الآية، أن التقريب لا يشمل ذلك، وذلك بدليل قوله تعالى في نفس هذه الآيات: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فكأن الآية الشريفة وسائر الآيات ناظرة إلى ماذا؟ إلى ما إذا كان إمساك الزوجة لأجل الإضرار بها، بحيث يعد الإمساك اعتداء عليها وإضرارا ماذا؟ بها. هذا لا يشمل العاجز، لأن العاجز عن أداء حق من حقوقها لا يقصد الإضرار بالضرورة، ولا يكون معتد عليها بالضرورة. متى يكون مضرا بها ومعتد عليها؟ إذا كان قادرا على القيام بحقها وامتنع عن أدائه يكون مضرا، يكون اعتداء عليها. فالتقريب يختص بالقادر ولا يشمل العاجز. أي ملاحظة الإنصاف أن هاي الملاحظة يمكن دفعها، ليست واردة على هذا التقريب، وذلك لأن هذه الآية الشريفة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لا مانع أطلاقا من تطبيقها حتى في العاجز، وذلك لأن العاجز كما أشرنا سابقا إلى ذلك، لأن العاجز عن أداء الحق بإمكانه أن يطلق، هناك حل آخر له، بإمكانه أن يطلق ولا يكون مضرا بالمرأة، بينما إذا هو أمسك المرأة مع عجزه عن أداء حقوقها هذا يكون مضرا بها ومعتد على حقوقها. لا مانع من افتراض صدق الإضرار، كما قلنا في التقريبات السابقة، قلنا أنه حتى في حالة العجز الضرار في حديث لا ضرر ولا ضرار في التقريب الثالث، قلنا أنه يصدق الضرار. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يدفع الضرر عنها عن طريق الطلاق، فإذا أصر وامتنع من الطلاق يكون مضرا بها ومعتد عليها. فالآية الشريفة لا تصلح أن تكون دليل على اختصاص هذا التقريب بالقادر، بل هذا التقريب يشمل القادر ويشمل ماذا؟ العاجز. كل من، كل حياة زوجية لا يؤدى فيها حقوق الزوجة لا بد فيها من الطلاق، لا بد فيها من تخلية سبيل المرأة، طبعا إذا أرادت ذلك وطلب ذلك. بلي لا لا ما التفت بإصراره على عدم تخلية سبيلها وإبقائها على الزوجية، بل معتد عليها مضرا بها، إصرار على إبقاء الحياة الزوجية هذا يعتبر أنه اعتداء على الحقوق الزوجية وإضرار بماذا؟ بالمرأة. هذا لا يصلح أن يكون قرينا. الملاحظة الثانية هو أنه ورد في أخبار بعضها تقدم وبعضها لم يتقدم، أن الآيات الشريفة هاي الأخبار تفسر التسريح بإحسان، تفسره بترك المرأة حتى تنقضي عدتها، وأن الإمساك يراد به الرجوع بها في العدة، إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. يعني شنو؟ يعني ترك المرأة حتى تنقضي عدتها، ترك على الزوجية. سرحوهن بمعروف، يعني أقول الثانية فارقوهن بمعروف، يعني اترك هاي المطلقة إلى أن تنقضي شنو؟ عدتها وتخرج عن الزوجية. هذا التسريح بمعروف وذاك الإمساك بمعروف، يعني أن يرجع بالزوجة وهي في عدة، في العدة شنو؟ الرجعية. رجوعه بها في العدة هذا إمساك بمعروف، عدم الرجوع في العدة وتركها حتى تنقضي العدة هذا تسريح بمعروف أو مفارقة بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا في بعض النصوص. في نصوص أخرى، هاي تقدمت هاي النصوص، فسر التسريح بإحسان بأنه عبارة عن التطليقة الثالثة، لأنها عبارة عن التطليقة شنو؟ الثالثة. ورد في عدة روايات، يعني الذي يطلق زوجته مرتين، الذي يطلق زوجته مرتين هو إما أن يمسكها بالمعروف أو يسرحها فارقها بمعروف. المفارقة بالمعروف والتسريح بإحسان فسر في هذه الروايات لأنه عبارة عن الطلاق الشنو؟ الثالث، الطلاق الثالث. الملاحظة تقول بأنه يبدو من هذه الروايات أن الآية مو في مقام ضرب وجعل قاعدة كلية، وإنما هي مختصة بهذه الموارد. طلق في أثناء العدة، إما يرجع بها في أثناء العدة، وإما شنو؟ أن يتركها حتى تنقضي عدته. نظرة إلى هذا، طلاقين تقدمان هو مخير بين ماذا؟ أن يطلق الثالثة، هذا تسريح بإحسان. ما يطلق الثالثة، هذا شنو؟ معاشرة بالمعروف. فهي نظرة إلى حالات جزئية خاصة وليست في مقام تأسيس قاعدة كلية تحكم العلاقة الزوجية. هاي الملاحظة الثانية. هذه الملاحظة الثانية أيضا الإنصاف أنها ليست واردة على هذا التقريب، وذلك لأن الذي يبدو أن هذه الروايات هي من باب، بالإصطلاح أهل التفسير، من باب الجري والتطبيق، من باب الجري والتطبيق. يعني أن التسريح بإحسان المراد به هو التسريح بإحسان، هذا قد يتحقق في بعض الموارد بالتطليق الثالث، قد يتحقق في موارد أخرى بالطلاق الأول، قد يتحقق في موارد أخرى بماذا؟ بأن يرجع بزوجته وهي شنو؟ في العدة. ذكر هذه الأمور كتفسير للتسريح بإحسان إنما هو من باب تفسير الشيء بمصداقه، من باب تفسير الشيء بمصداق من مصادقه، لأنه تفسير له مع انحصار ذلك المفهوم المفسر بذلك المصداق، وإنما من باب ذكر مصداق من مصادقه. هذه مصادق المعنى عام، القاعدة كلية أنه لا بد على الزوج أن يقوم بحقوق الزوجية، وإلا يجب عليه ماذا؟ أن يفارق الزوجة. شلون يفارقها؟ بأول طلاق، طلاق ثاني، طلاق ثالث، هذا يختلف باختلاف الموارد، واضح؟ هذا يختلف باختلاف شنو؟ الموارد. المعاشرة بالمعروف هذا تختلف باختلاف، في بعض الأحيان تتحقق المعاشرة بأن يرجع بها شنو؟ وهي في العدة الرجعية. في بعض الأحيان لا يتحقق ذلك، يتحقق بشيء آخر. هذا كله من باب الجري والتطبيق، ويؤيد ذلك، يعني يؤيد أنها من باب الجري والتطبيق وليست في مقام تأسيس، يؤيد أنها من باب الجري والتطبيق، وأن هذا لا يمنع من كونها في مقام تأسيس قاعدة كلية. يؤيد ذلك وجود بعض الروايات التي تطبق هذا المفهوم في موارد أخرى ما لها علاقة بماذا؟ بالتطليقة الثالثة وامثالها في موارد اخرى اصلا. يقول اما امساك بمعروف واما تسريح شنو باحسان، مما يظهر ان هناك قاعدة كلية تطبق في موارد ماذا عديدة. من جملة هذه الروايات الرواية المروية في باب الإيلاء اللي هو الحديث الثاني في الباب العاشر من أبواب الإيلاء، هاي الرواية رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال المولي يوقف بعد الأربعة أشهر، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها. هاي واردة في باب الإيلاء. رواية أخرى مروية في أبواب الوكالة، في أبواب الوكالة الباب الرابع الحديث الأول، وهي رواية عمر بن حنظلة. طبعا ذيش الرواية الأولى أقلناها سندها بمخدوش بضعف، راجعوا واضع نسيت شنو. هاي الرواية روية الشيخ الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة. سند الشيخ الصدوق إلى داود بن الحصين بمشكلة الحكم بن مسكين. الحكم بن مسكين واقع في طريق الشيخ الصدوق إلى داود بن الحصين، والحكم بن مسكين مجهول، لكن الظاهر أنه ثقة برواية بعض المشايخ الثلاثة عنه، حيث ثبت أنهم رووا عنه بطريق معتبر بعض المشايخ الثلاثة، فيكون الطريق صحيحا بناء على هذا، وليس في الرواية من يخدش فيه بناء طبعا أيضا على أن عمر بن حنظلة شنو ثقة كما هو الصحيح. فالرواية ظاهرا معتبرة سندا، عمر بن حنظلة ثقة على بما على ما هو الصحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة، فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت، فذلك لي رضا وهو لازم لي. تفويض في هذه الأمور إلى ولم يشهد على ذلك، ماكو كان حاضر واحد يشهد على ذلك بينهما، فذهب هذا الآخر وخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، أنكره ما قال ما فوضك في هذا، لكن هو في الواقع الرواية تفترض شنو، فوضه في الواقع. قال الإمام عليه السلام يغرم لها أي للمرأة نصف الصداق عنه، يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج. يقول من جهة المرأة هي تكليفها، فهذا أنكر، إذن هذا كل شنو فضولي والعقد مو صحيح وهي باقية خلية، فيجوز لها ماذا أن تتزوج. بل هذا الوكيل يقول عليه أن يغرم لها نصف الشنو نصف الصداق، كلام مو هنا. بعدين الرواية تقول ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها، يعني هو في الواقع فوضه والعقد الذي أجراه هذا الوكيل عقد صحيح، فإذا هي زوجته، فإذا هو بينه وبين الله لا يحل له إلا ماذا؟ أن يطلقها، لأن الله، هذا محل الشاهد، لأن الله تعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريحا بإحسان. إذا أنت ما تريد هاي الزوجة يجب عليك ماذا؟ أن تطلقها، لأن الأمر دائر بين هذين الأمرين. واضح؟ فإن يجب عليه ماذا؟ أن يطلقها. لا يقول هو بين أمرا، إما أن يعيش وياها حياة زوجية ويرضى بها، فحينئذ هاي معاشرة بالمعروف. هو ما يريد هذه وما يريد يطلقها، يقول ما يصير، إذا ما يريد هاي لازم يطلقها. ليس ضغط معنجور آية، هي الآية ما بها أبرا، أن الأمر دائر بين شيئين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الرواية أيضا فيها دلالة على أن بعدين تتمتها، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله تعالى عز وجل، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج، هي يباح لها أن تتزوج، ليش؟ لأنه هذا أنكر، فإذا ماكو زواج، الوكيل أيضا تصرف كأنه من عنده بلا إذن، فحينئذ هي لها بحسب الظاهر أن تتزوج، لكن هذا بينه وبين الله، يجب عليه ماذا؟ أن يطلقها، إلى آخره من الروايات اللي يستفاد منها أن هناك قاعدة موجودة. هناك روايات عديدة من قبيل مثلا رواية عبد الرحمن بن أعين، وهي رواية صحيحة السند، يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في الروايات الكثيرة التي تتحدث عن زواج الإمام الجواد سلام الله عليه من ابنة المأمون، هناك أيضا ينص على هذا المعنى، بأنه بعضها يتش عنوان الوارد بها أنه وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، هاي في خطبة الإمام الجواد عليه السلام في عند زواجه منها، وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمات على المسلمين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهي عدة روايات واردة بهذا المعنى، من المجموع يظهر أنه لا خصوصية لهذه القاعدة في بعض الموارد، لا تختص في بعض، وإنما قاعدة عامة تجري بشكل عام لتنظيم علاقة الزوج بزوجته. هذا هو التقريب السابع. هذا التقريب السابع كما عرفتم لا يختص بالقادر، بل يشمل العاجز، هاي مهمة جدا، لأنه التقريبات السابقة معظمها بها خلل في بعض الموارد، كما أنه لا يختص بماذا؟ بالنفقة كحق من حقوقها كما في بعض التقريبات السابقة، وإنما يشمل كل الحقوق الشرعية الواجبة على الزوج. إلا أن الملاحظة الأخيرة التي هي ملاحظة ثابتة في هذا التقريب، أن هذا التقريب لا يصلح أن يكون تقريبا مستقلا في مقابل التقريبات السابقة، وإنما يصلح أن يكون مكمل للتقريب السادس الأخير. والسر في ذلك هو أن غاية ما يثبت بهذا التقريب هو وجوب الطلاق على الزوج عند عدم أداء حقوق الزوجة، هذا غاية ما يثبت بهذا التقريب، أكثر من هذا ما نقدر نثبت، لو هذا لو هذا، لو معاشرة بالمعروف، إذا ماكو يجب الطلاق التسريح بإحسان. فغاية ما يثبت به وجوب الطلاق على الزوجة على الزوج، واضح؟ وهذا مكمل للتقريب السادس، يعني يحتاج إلى ضميمة أن الممتنع عن الطلاق الواجب عليه وليه الحاكم منه حاكم الشرعي. يعني نحتاج إلى ضميمة ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع، فإذا امتنع من أداء حقوقها وهذا، أو امتنع من طلاقها مع عدم أداء حقوقها، هذا يكون ممتنعا عن أداء ما وجب عليه اتجاه الغير. هنا أدلة ولاية الفقيه على الممتنع تثبت، وحينئذ يطلق عنها الحاكم فيثبت المطلوب، فيكون هذا التقريب أحد الأشبه بالروايات السابقة في التقريب السادس التي استدللنا بها على ماذا؟ على وجوب الطلاق على الزوج في حالة عدم القيام بالحقوق الزوجية. هذا التقريب السابع والأخير. بعد أن أكملنا هذه التقريبات الآن نأتي ونريد أن نلملم هذا الباحث ونطبق هذه التقريبات، ما تم من هذه التقريبات على الصور التي هي يعني صور رئيسية التي هي محل الكلام. الصور اللي هي محل الكلام احنا نقسمها الى يعني نقول خمس صورات وعدنا، ونتحدث في كل في اي صورة تتم التقريبات او بعض التقريبات، وفي اي صورة لا تتم التقريبات اصلا. الصورة الاولى هو الممتنع عن اداء النفقة مع قدرته عليها، ونفرق هنا بين النفقة وبين غيرها من الحقوق، لان التقريبات ايضا تختلف بلحاظها كما سيتضح واتضح سابقا. فالصورة الأولى هي الممتنع عن أداء النفقة مع قدرته عليها، هذه صورة. الصورة الثانية العاجز عن أداء النفقة الممتنع عن الطلاق، عاجزا عن أداء النفقة لكنه ممتنع عن الطلاق، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الممتنع عن أداء حق الحق الجماع حق يعني المضاجعة مع قدرته عليه، مع قدرته على ذلك. الصورة الرابعة هو العاجز عن أداء هذا الحق الممتنع عن الطلاق. الصورة الخامسة هو الغائب الذي لا يعلم محله ولا حياته. نقدر نضيف صورة سادسة وهو المحبوس، المحبوس الذي ما في داعي إضافته، هو حال الغائب، نخلي صورة سادسة المحبوس الذي أيضا لا يعلم حياته ولا محله، هذه الصورة السادسة. سيتضح من خلال البحث أنه ليش قسمنا الصور بهذا الشكل وبهذه القيود. أما الصورة الأولى وهو الممتنع عن أداء النفقة مع قدرته عليها، هذه الصورة تشمل الحاضر، الزوج الحاضر الموجود يمكن افتراضه ممتنع عن أداء النفقة مع قدرته عليها، وتشمل الغائب المعلوم محله وحياته، معلومة غائب لكن معلوم محله، أدري فلان بلدة، هذا أيضا ممكن افتراض أنه ممتنع عن أداء النفقة مع قدرته عليها، وتشمل أيضا المحبوس الذي يمكن الوصول إليه، يمكن الوصول إليه ويمكن افتراض أنه ممتنع عن أداء النفقة مع قدرته على كون محبوس، ما ينافي أنه يؤدي حق شنو النفقة. فتشمل كل هاي الحالات إذا افترض فيها الامتناع مع القدرة عن أداء النفقة، هاي الصورة الأولى. هاي الصورة الأولى يدل على أن من حق الحاكم في هذه الصورة أن يطلق يدل على ذلك التقريب الثالث والتقريب الرابع والتقريب السادس المتقدمان. أما التقريب الثالث والرابع والسادس، أما التقريب الثالث فواضح، لأن هذا ضرار وهذا مضار علما للزوجة، لأنه ممتنع عن أداء حقها مع قدرته على ذلك. فإذا طلب منه أن يطلق الزوجة ورفض، هذا واضح جدا أنه شنو؟ مضار، وأنه ضرار هذا الذي يعني يستعمله. فيشمله حديث لا ضرار، مو لا ضرر، لا ضرار، فحينئذ ينفى ولايته على الطلاق وتعطى هذه الولاية علما للحاكم الشرعي، فيجوز للحاكم الشرعي أن يطلق بدلا عنه. طبعا إذا رفض شنو؟ رفض هو أن يطلق. دائما عندما لا تصل النوبة إلى طلاق الحاكم إلا بعد تعذر ماذا؟ طلاق الزوج. هذا التقريب الثالث. التقريب الرابع أيضا يدل عليه، لأن التقريب الرابع هو التمسك بإطلاق روايات إن أنفق عليها، وإلا شنو؟ فرق بينهما. القدر المتيقن من هاي هو ماذا؟ هو القادر الممتنع عن أداء النفقة، قدر متيقن منها، ولا بإطلاق اسم الغير كما سيأتي. إن أنفق عليها ما يقيم صلبها وإلا فرق بينهما، قدر متيقن من الحاكم، أقول القادر. هذه التقريب الرابع، وكذلك التقريب السادس المتقدم. لماذا؟ لأنه كانت عندنا روايات، ومنها صحيحة عنبسة في التقريب السادس كانت دالة على وجوب الطلاق على الزوج في حالة عدم الإنفاق على زوجته، دالة على وجوب الطلاق عليه، يجب عليه أن يطلق إذا لم شنو؟ إذا لم شنو؟ يقوم بالنفقة. وكذلك هذا الذي ذكرناه اليوم، التقريب السابع، أيضا يثبت وجوب الطلاق على الزوج في حالة ماذا؟ في حالة عدم إنفاقه على الزوجة، يعني على عدم القيام بحقوقها. هذا بضميمة ما دل على أن الحاكم ولي الممتنع، يثبت به أيضا ماذا؟ أن الحاكم أن يطلق عنه إذا امتنع عن الطلاق. هذا التقريب السادس فيه. وهذا لا مانع من الالتزام به، أن الممتنع، بل التزم به الفقهاء، هذا التزم الفقهاء بذلك، لكن التزموا به في الحاضر، تقدم بحث مسألته. وهذا احنا هنا قلنا بأنه ماكو داعي الحضور، ما له خصوصية، لو كان غائبا ممتنعا أيضا لثبت له هذا شنو؟ هذا الحكم. واضح؟ لو كان غائبا ممتنعا، محبوسا ممتنعا، الخصوصية للامتناع مع القدرة، وليست الخصوصية لمن؟ لكونه حاضرا أو غائبا أو محبوسا. إذا لا مانع من الالتزام بتطليق الحاكم في هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية هي منه العاجز عن أداء النفقة الممتنع من الطلاق. هذا أيضا كسابقه يمكن أن يتحقق في الزوج الحاضر، يمكن أن تتحقق هاي الصورة في الزوج الغائب، ويمكن أن تتحقق حتى في المحبوس، ماكو مانع منه. محبوس عاجز عن النفقة ممتنع عن الشنو؟ عن الطلاق. هذا كان يمكن الوصول إليه، يقول له تعال طلق، ممتنع عن الطلاق بالرغم من كونه محبوس. وكذلك الغائب الذي يعرف محله وتعرف حياته. أما طمانع من افتراض كونه ممتنع عن ممكن عاجز عن النفقة، ممتنع عن من؟ عن الطلاق. هاي الصورة الثانية. هاي الصورة الثانية يمكن التمسك بالتقريب الثالث والتقريب الرابع لإثبات جواز تطليق طلاق الحاكم بدلا عنه ولاية عليه. أما التقريب الثالث فهو مبني على ما قلناه من أن العجز لا ينافي صدق الإضرار وصدق الضرار وصدق كونه مضارا لها. بناء على ذلك التقريب الثالث واضح التطبيق في المقام. ولماذا يصدق مضار؟ لأنه ممتنع عن الطلاق، وإن كان عاجزا عن ماذا؟ عن الإنفاق. هو بامتناعه عن الطلاق وإصراره على بقاء هذه الزوجة مع عدم قدرته على الإنفاق عليها يكون مضرا بها، يكون إضرارا لها. وهذا بحسب تصورنا واضح، وينبغي أن يصدق هذا الإضرار ويصدق الضرار، فيمكن التمسك بحديث لا ضرر لإثبات هذا الحق، نفي ولايته على الطلاق وإعطاها علما للحاكم الشرعي كما قلنا. هذا كله بالضميمات اللي ذكرناها، يعني قلنا مجرد نفيها عن الزوج فقط هذا ما يرفع الضرر عن من؟ عن الزوجة. إذن لابد من إعطاء هذا الحق والولاية علما لشخص آخر، والقدر المتيقن منه هو الحاكم الشرعي. وكذلك التقريب الرابع أيضا بناء على إطلاق رواياته وشمولها للعاجز. شنو هي روايات التقريب الرابع؟ هي هاي اللي قلناها، إن أنفق عليها ما يقيم صلبها وإلا فرق بينهما. قلنا هناك بأنه ماكو موجب لتقييد هذا بيش؟ بالقادر الممتنع عن أداء النفقة، ماكو موجب لتقييده. وإلا يعني وإن لم ينفق عليها، هاي مطلقة، لم ينفق عليها، لم ينفق عليها عمدا مع قدرته، أو لم ينفق عليها شنو؟ عجزا وليعدم قدرته، لم بالنتيجة لم ينفق عليها، وإلا فرق بينهما. بناء على هذا الإطلاق الموجود في هاي الروايات، حينئذ لا مانع من التمسك بهذه الروايات بإطلاق هذه الروايات لإثبات شنو؟ بإثبات وجوب التفريق. أصلا مو فقط أنه يجوز للحاكم، لا يجب عليهم، وهي الرواية تقول وإلا فرق شنو بينهما. ويستفاد من ذلك وجوب التفريق بينهما، وقلنا أن التفريق بينهما لا إشكال بين الفقهاء في أن المقصود به هو شنو؟ هو الطلاق. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الممتنع عن أداء حق الفراش مع قدرته عليه، مع قدرته على ذلك هو يمتنع. طبعا امتناعه في الأربعة أشهر ماكو مانع منه، ما يسوغ لنا الطلاق كما هو واضح، لكن المقصود امتناعه فيما زاد على ذلك حيث يجب عليه ذلك. وهذا إذا امتنع منه مع قدرته عليه. هاي الصورة الثالثة. هذه صدقها في المحبوس لا يخلو من غموض، يعني بعيد جدا أن نفترض أن المحبوس قادر على من؟ على أداء هذا الحق، لكنه ممتنع عنه إلا في حالات نادرة. عادة لا يصدق في المحبوس، لكن يصدق في الحاضر، يصدق في الغائب، الغائب المعلوم محله، المعلوم حياته، واللي يتمكن من المجيء المن إلى زوجته، هذا يصدق عليه أنه ممتنعا قادرا على أداء هذا الحق لكنه ممتنعا عنه. هذا يمكن الاستدلال على ولاية الحاكم على تطليق زوجته، فيما إذا رفض الطلاق أيضا كما رفض أداء هذا الحق لزوجته، يمكن الاستدلال على ذلك بالتقريب الثالث والخامس والسادس. التقريب الثالث واضح، لا ضرار، تمسك بفقرة لا ضرار، لأن هذا واضح، المصداق البارز للضرار هو هذا، قادر على أداء هذا الحق وممتنع عنه، وممتنع أيضا عن ماذا؟ عن طلاقها، مضر بها، هذا معتد عليها، مضر بها، فيصدق لا ضرار، هذا التقريب الرابع. وكذلك التقريب الخامس، التقريب الخامس إذا تتخطروه كان هو عبارة عن التقريب الخامس هو هذا الروايات دالة على وجوب الطلاق على الزوج في حالة حرمان الزوجة من حقها الشرعي، والمقصود بالحق هنا هو الجماع، وأن للحاكم إجباره على الطلاق وإلا كانت الولاية على كلها، هذه كلها تدل عليه نفس هذه الأخبار، وهي موثقة السماع اللي قرناها وموثقة عثمان بن عيسى وصحيحة حفص ابن البختري، هي تدل على ذلك. نعم هذه الروايات مختصة بصورة ماذا؟ بصورة مختصة بهذا الحق الشرعي وهو ياهو هو حق المباضعة. واحنا كلامنا في القادر، احنا كلامنا في القادر، احنا فعلا صورة الثالثة القادر، القادر على اداء هذا الحق الممتنع منه، هي ايضا تدل عليه في هذا المورد وفي ماذا؟ في هذا الحق وهو حق الجماع. وروايات عديدة تدل على أنه القادر الممتنع إذا رفض الطلاق، أولا يجب عليه الطلاق، فإذا رفض الطلاق تنتقل الولاية على الطلاق لمن؟ الحاكم الشرعي. الروايات واضحت الدلالة على ذلك باستثناء الحديث الثالث رواية حفص صحيحة حفص، لكن قلنا بأنه استعدت عليه، قلنا استعدت عليه يعني شنو؟ يعني راحت الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو ما يقف مكتوف اليد اتجاه هذه القضية، لابد أن يفض هذه الخصومة، واستظهرنا بأنه المقصود بها هو ماذا؟ هو حل الخصومة عن طريق الفصل بين شنو؟ بين الزوجين، اللي هو الطريق الطبيعي الذي يمارسه العقلاء في هذه شنو؟ في هذه الخصومات. هذه الصورة الثالثة التي يكون فيها قادرا وممتنعا عن أداء هذا الحق الشرعي له، وممتنعا أيضا عن الطلاق. الصورة الرابعة هي عبارة عن العاجز عن أداء هذا الحق بالخصوص، الممتنع عن الطلاق، عاجز. هذا مثال شنو؟ العنين الذي تحصل له هذه الحالة بعد ماذا؟ بعد الزواج وبعد الوطء، وفي هذه الحالة هل هذا إذا رفض الطلاق الممتنع عن من؟ عن أن يطلق زوجته، يعني يتعمد إبقائها في هذه الحالة مع حاجتها، مع أنها تريد ما تريده النساء كما في الرواية. في هذه الحالة هل يمكن إجبار على الطلاق وإلا طلق الحاكم أو لا؟ نقول أن هذه الصورة يجري فيها، طبعا هذا قبل أن نقول شنو، هذا أيضا تشمل الحاضر والغائب والمحبوس، ماكو مانع منه، الحاضر عاجز عن أداء هذا الحق ممتنع عن الطلاق، غائب معروف محله، معروف مكانه، معلوم حياته، يمتنع وعاجز يمتنع عن الطلاق، محبوس قد نفترض أنه نقدر نوصل له ونعرف أنه عاجز لكنه نطلب منه الطلاق، يمتنع عن من؟ عن الطلاق، ممكن افتراضه في كل هذه الحالات. هذه الصورة التقريب الوحيد الذي يجري فيها هو التقريب الثالث، يعني التمسك بفقرة لا ضرار، التمسك بفقرة لا ضرار. بقية التقريبات ما تجري بيها، لأن بقية التقريبات إما مختصة بالنفقة وتعم العاجز كما قلنا في الصورة الثانية، وإما مختصة بالقادر، بالقادر الممتنع. بل السابع قلنا مو مستقل، يضاف إلى شنو؟ اي بهالمعنى هذا. الذي يجري فيه هو التمسك بفقرة لا ضرار، ايضا بناء على ما قلنا من صدق الضرار والمضارة حتى في صورة شنو؟ العجز بلحاظ امتناعه عن من؟ عن الطلاق، لأنه بامتناعه على الطلاق وإصراره على إبقاء الحالة الزوجية بهذا الشكل يكون مضارا لها. فهذا التقريب إذا تم بهذه النكتة لا بأس بالاستدلال به في هذه الصورة. العنين هنا جينا إلى المواضع الحرجة الخطرة، يعني احنا ما نريد نشوف المشهور شو يقول ايضا، يعني غير ماذا يفتي. هذا موضع حرج، هذا مسألة العنين الذي هم يقولون انه لا معروف، يعني انه ما يثبت هذا. تصوير يقولون تصوير. هذا الصورة الرابعة. يبقى عندنا الصورة الخامسة والصورة السادسة، يعني الغائب. الصورة الخامسة هاي الغائب الذي لا يعلم حياته ولا موته، والمحبوس كذلك، يعني المحبوس اللي سجون صدام لا حد يدري به، لا خبر يجي منه ولا كذا، ما حد يدري به. يا صورة شنو؟ واضح. تقدر تقدم شكية عن نفقة يطلقها الحاكم؟ تقدر تقدم شكية على حق آخر أو لا؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.